الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الاتجاه العصراني أو الاتجاه العقلاني أو التنوير الإسلامي أو الإسلاميون الجدد. حركة التنوير هي حركة فلسفية ظهرت في أوروبا في القرن الثامن والقرن الثامن عشر والتاسع عشر، وسعت هذه الحركة إلى تأسيس نظام معرفي يقوم على أساس إعلاء العقل وقدرة العقل في إدراك الأشياء وفهم العالم وإدراك قوانين العالم وما يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا. هذا المنهج قائم على أساس تبعيد التصورات الدينية التقليدية وتبعيد الأفكار اللاعقلانية. يمتاز المنهج التنويري بمنجزات العلمية وبنزعته العالمية، ومن هنا أكد هذا المنهج على العلمانية الفكرية ورفض أي سلطة معرفية تستعلي على الإنسان أو على عقل الإنسان وإن كان ذلك يسمى بالإله. تنتقد المدرسة التنويرية المعتقدات الدينية بوضوح، لكن منشأ انتقادها ليس لكونها دينية، وإنما لأنها تناقض العقل، حيث اعتقدت هذه المدرسة أن المعتقدات الدينية تناقض العقل. من هنا رفض حديث الدين لمنافاته للعقل. فالمدرسة التنويرية ليس لها أزمة مع الدين، وإنما لها أزمة مع كل أمر ينافي ويناقض العقل. كما أنها تعتقد، المدرسة التنويرية تعتقد أن الدين يرى بضرورة أن يفرض نفسه على الآخرين بالقوة، وهذا مبدأ أيضا مبدأ ممنوع عند المدرسة التنويرية. التنوير يضاد الدين لغياب الحريات، ويضاد الدين لأن الدين خلاف العدالة الاجتماعية، ويضاد الدين لأن الدين يدعو إلى تسليط المؤسسة الدينية في كل شؤونات الحياة، ويضاد الدين لأنها تعتقد المؤسسة الدينية بأنها تملك الحقيقة المطلقة والحقيقة الثابتة. وقد ظهر للمدرسة التنويرية إخفاق المؤسسة الدينية في المجالات شتى، وعدم تلبية الحاجات، وعدم الاستجابة لمتطلبات العصر. فالمنهج الذي اعتمدته هذه المدرسة العقلانية، والمنهج الذي اعتمدته هذه المدرسة النقدية، وقد صرحت أن النقدية ليست نقدية لمرحلة، بل لابد من استمرار ظاهرة النقد حتى العقل وإن كان هو الحاكم، لكنه لابد من متابعته وملاحقته بالنقد. المدرسة النقدية، المدرسة التي تمنع هناك شيء باسم فوق النقدي، ما عندنا شيء فوق النقد، كل شيء خاضع لماذا؟ النقد. طبعا بين قوسين قد البعض في داخل البيت الديني أنشأ مدرسة تنويرية، لكنها هذه تنويرية سلفية، ونحن يعني أصحاب المدرسة التنويرية الجدد، ونحن ليس رفضنا وقبولنا يدور مدار الاسم، حتى إذا فرض أنه هناك مدرسة تنويرية سلفية فهي مقبولة عندنا. السلفية سميت تنويرية أم لم تسمى تنويرية فهي مرفوضة عندنا، كما أن المثقف التنويري إذا كان يحمل نفس أهداف المثقف الديني أيضا نحن نمنعه وإن سمي مثقفا تنويريا. وأعني بالمثقف التنويري الممنوع عند هذه المدرسة ذلك الذي يؤسس المنظومة المعرفية والمنظومة الفكرية على أساس النفعي ويجر النفع إليه. فالمدرسة التنويرية والمثقف التنويري فيما لو كانت أهدافه أهداف نفعية فنحن في الضد منه، هكذا قالت المدرسة التنويرية. فلا تتصور بعض مرات أنت تحمل عنوان مثقف تنويري أو تحمل عنوان مدرسة تنويرية أن يكون مرضي عند هذه المدرسة، لأن التنوير كما قلت تنوير سلفي وتنوير شنو؟ تنوير غير سلفي. التنوير السلفي يعني شنو؟ إعادة الماضي بعقلية الماضي، وإن كان الأسلوب والتسويق حداثوي. ليست الأزمة في التجدد والحداثة في دائرة الخطاب وفي دائرة التسويق، حتى تجي المدرسة الدينية تنهج خطابا جديدا وتنهج سبلا جديدة في عالم التنوير، لكنها تملك مفاهيم قديمة ولا تملك مفاهيم معاصرة. المدرسة التنويرية هي التي تملك المفاهيم المعاصرة مقابل المدرسة غير التنويرية هي التي تحافظ على المفاهيم البالية المفاهيم القديمة. وإن كانت هذه المدرسة التي تحافظ على المفاهيم القديمة، وإن كانت هي خطابها خطاب حداثوي، وإن كان تسويقها تسويقا حداثويا. الفكر ينعت بأمرين، فكر قديم بعقلية قديمة بمنهج فلسفي قديم، وفكر بمنهج جديد بعقلية منهج جديد. هذا الفارق بين التنويرية في عالم المفاهيم وفي عالم المنهج، هذا الفارق بين المدرسة التنويرية وبين المدرسة الأصولية، المدرسة التقليدية، المدرسة الكلاسيكية. هذا هو الفارق، وهذا الفارق يتجلى في الفقه ويتجلى في الأخلاق ويتجلى في العقائد. هناك مدرسة تنويرية عقدية مقابل المدرسة التنويرية المدرسة التقليدية العقدية، هناك مدرسة تنويرية فقهية مقابل المدرسة التقليدية الفقهية، هناك مدرسة طبعا تسمى أحيانا الفقه العلماني والأخلاق العلمانية و تسمى الأمور العقدية العلمانية. مثلا حديث الآخرة في الشأن العقائدي هذا حديث تقليدي. العلمانية أو التنويرية العقدية ترفض حديث الآخرة، عالم آخرة ما تخيل. ليش؟ الآخرة رجم بالغيب، أسطورة وظفت لمقاصد خاصة. فبالتالي المعطيات تختلف، مو البيان يختلف، مو الخطاب يختلف، مو التسويق يختلف، لا، وإنما المعطيات تختلف، المفاهيم تختلف، الأفكار تختلف. لذا قلنا غزو الفكر الإسلامي وإصلاح الفكر الإسلامي. الإصلاح والتجدد منعوته الفكر وليس منعوته الخطاب، ليس منعوته الخطاب، وإنما منعوته ماذا؟ الفكر. بيت. أهم مقومات المدرسة التنويرية هذه مقومات: أولا، لا سلطان على العقل إلا العقل، ولا بد من توظيف العقل ضد الدين التقليدي، ولا بد من توظيف العقل لفهم النص، ولا مجال للذهاب إلى النص اللغوي كما تذهب المدرسة التقليدية. سابقا بينت عبارة أكررها: المدرسة التقليدية ترى بموضوعية النص، وترى بأن المرجعية للنص وماذا؟ علم اللغة، والرجوع إلى أهل البداوة والحفاة في الحضارة. هذا المنهج التقليدي. ماذا قال فلان لسان العرب، وماذا قال أبو الصحاح، وماذا قال فلان كتب قاموس اللغة، وأمثال هذا. هذا منهج المدرسة التقليدية. فالجمود على اللفظ واحد، اثنين أن الحاكم في حديث اللغة واللفظ هم شنو؟ أهل البادية الذي لا يفقهون شيء من الحضارة. أما المدرسة التنويرية مدرسة عنوانها روح النص، روح الشريعة، مقاصد الشريعة، هذا هو فارق بين هذه المدرسة وبين تلك المدرسة. اثنين من مزايا المدرسة التنويرية القول والإيمان بقدرة الإنسان الذاتية لا المستعانة من الله عز وجل، التسليم بكفاءة الإنسان الذاتية في الفهم. ما نحتاج فهم وصاية الأئمة في فهم القرآن، ما نقبل وصاية الأئمة، القرآن نزل على الجميع، شنو أنه الأئمة شنو مزاياهم؟ هذه باطنية، هذه حاكمية فئة على فئة أخرى. الفهم يمكن للإنسان أن يفهم، يفهم النص، ولا أنه يكون ممنوعا من الفهم. يمكن للإنسان أن يقوم بدور التحليل، وليس أمر التحليل منغلق ومسدود عن الإنسان. يمكن للإنسان أن يكون مشرعا، ولا ينحصر أمر التشريع بماذا؟ بالمشرع الإلهي. نعم، لا واحد يقول لي أنه إحنا قرأنا أن التوحيد في التشريع، ومعنى التوحيد في التشريع يعني لا مشرعة إلا الله. يعني شنو لا مشرعة إلا الله على وفق المدرسة التنويرية؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق إنسانا، وبما أن الإنسان مخلوق لله عز وجل وينطي طاقات وهي طاقة العقل، ويبقى العقل هو يجول في حديثه، فيسند هذا التشريع لمن؟ إلى الله، لأنه منه الإنسان مخلوق الله، والعقل منه عقل أعطاه الله. فجولان العقل البشري واستنتاج العقل البشري، لك أن تقول هو توحيد إلهي، لكن بأي معنى توحيد إلهي؟ مو بمعنى أن يقعد الإله على كرسي التشريع، وإنما شنو معنى توحيد تشريعي؟ شنو معنى توحيد تشريعي؟ أنه ينطي استعدادات لهذا الإنسان المخلوق، فينتج نتاجا موفقا، فيقال إن هذا التشريع إلى الله عز وجل. هذا هو التشريع في التوحيد، لا كما يتصور عند المدرسة التقليدية. المدرسة التقليدية شو تتصور؟ أن الله سبحانه وتعالى لابد هو الذي يجلس على منصة التشريع، وأنه هو المشرع، ليس إلا وانحصار دور التشريع به. أما المدرسة التنويرية ما تفكر بهذا التفكير. الأمر الثالث، أن المدرسة التنويرية تدعو إلى الدولة، مو بمعنى الدولة الحكومة، الدولة بمعناها الوسيع، الدولة العلمانية، فتتجاوز النص أو تهمل النص أو تفسر النص بتفسيرات بعيدة عن سياقها التقليدي التاريخي الدغمائي. هذا معنى الدولة العلمانية. الدولة العلمانية عشان يعني تقليل من منسوب نصي. قلت لك تقليله شلون يكون؟ إما إهماله، وإما السعي في فرضه في زمن قد انتهى وقد مضى. نبذ من معالم هذه المدرسة نبذ التفسير الموضوعي والدعوة إلى المنهج التفسيري التجريبي أو العلمي أو المادي. فحاكمية العلم على الدين، وتحكيم العلم على الدين. يقرأ النص بقراءة علمية، مو يكون النص حاكم على البعد العلمي. أهم عوامل ظهور المدرسة التنويرية في المجتمعات الإسلامية تؤول إلى عاملين رئيسيين. عوامل الظهور في المجتمعات الإسلامية، قلنا هي ظاهرة التنوير، ظاهرة تولدت في الغرب واستوردت في ماذا؟ في الشرق. استوردت في الشرق، هذه هي ظاهرة التنوير، المدرسة التنويرية. طبعا مو بالضروري أن استوردت في الشرق يعني أن هذا الذي الآن يتصدى إلى عملية التنوير أن يكون لقيطا غربيا، لا، ولو أنه مخدوعا غربيا. سميها ظاهرة التغريب، التفكير الإسلامي التغريبي، ظاهرة التغريب. فرض الأسوة هم الغرب. أهم عاملين لانتشار المدرسة التنويرية، العامل الأول الانبهار بالحضارة الغربية وبالمنجز الغربي والاستسلام، هذا المهم، والاستسلام لمفاهيم معاصرة قد أسسها القاموس الغربي، ليبرالية، ديمقراطية، علمانية، إنسانية، عقلانية، فردانية، كل هذه المصطلحات جيبهن. هذه هو الانبهار في الغرب، كان عامل أول في انتشار، يعني عدم الثقة بالموروث الديني. عدم الثقة بالموروث الديني. الأمر الثاني الذي دعا هذه المدرسة أن تتحرك هذا العام الثاني، قلة المحصول المعرفي. بعض هو عالم اجتماع صار بناء أن يدخل، مع أنهم يدعون إلى نظرية التخصص، لكن جعل علم الاجتماع ذريعة أن ينظم لعلم الأديان، وجعل حاكمية علم الاجتماع حاكم على ماذا؟ على علم الأديان. لم يملك المنهج المعرفي الديني الأصولي، لذا ما عنده، أخذ شيء وغابت عليه أشياء. فلذا صور أن المنهج المعرفي الديني فاتر، هابط، ضعيف، لا يلبي الحاجة، لعدم استيعابه للمنهج المعرفي الديني، لعدم استيعابه للمنهج المعرفي الديني. طبعا وأكو عامل نفسي وراء المدرسة التنويرية، طبعا هذا العامل يعبر عنه بهذا رفع الإحراج. أكو إحراجات، أكو قضايا عصرية لابد من البت فيها. شلون احنا نقول الحكم الثانوي؟ الحكم الثانوي يفسح لنا المجال لدمغ الحكم الأولي. شلون الحكم الولوي يعطينا مأذونية أن ننطي مساحة من التشريع لمن له حق الولاية التشريعية، كما أعطي حق الولاية لمن له حق الولاية التشريعية ولو كان بشريا. الآن الحكم الولوي مو حكما اختصاصيا بالمعصوم، الحكم الولوي حكم يمكن للفقيه أن يؤسس له. ليش أعطي هذا الحق، حق الولاية للفقيه؟ لئلا نقع في الطريق المسدود والمنغلق، وأردنا أن نفتح لأنفسنا بصيص أمل، فأعطيت صلاحيات للفقيه لأجل ماذا؟ لأجل بقاء الباب مفتوح ولدفع الإحراجات العصرية. وهكذا الأحكام الثانوية المسمى، وهكذا منطقة الفراغ، وهكذا مشابهات منطقة الفراغ. القول بأن الحكم يدور مداره ومتأثر بمدار الزمان والمكان، هذه اللغات التي حضرت في الفقه التقليدي سببها شنو كان؟ هذه اللغة منطقة الفراغ الذي دعا لها السيد الشهيد، أو أن الأحكام تدور مدار الزمان والمكان الذي دعا لها السيد الخميني رحمة الله عليه، أو مشابهات ذلك، فسح باب الأحكام الولوية، تحكيم الأحكام الثانوية ونحو ذلك. يعني المجموع الكلي شنو؟ تجميد الحكم الأولي، تجميد الحكم الأولي. وكم من حكم أولي المدرسة التنويرية تتكلم، كم من حكم أولي قد جمد. عندما نلاحق منشأ هذا التجميد نرى لأجل دفع الإحراج. هؤلاء عندما وقفوا على ظاهرة عنوانها ظاهرة دفع الإحراج فتحوا المدرسة التنويرية. مثلا الآن الإسلام يدعو إلى ماذا؟ إلى عدم العدالة، فأراد أن يحفظ فر من المطر إلى الميزان، أراد أنه يحفظ قانون العدالة في الإسلام، اضطر أن شنو؟ أن يلغي مجموعة من الأحكام المرتبطة بمثلا قوامية الرجل على المرأة، أو الدية في باب الديات، أو في باب المرأة والميراث، أو إعطاء الحق للرجل في أمر الزواج. هذه قوانين في ذهن التنويري، هذه قوانين شبيهة مجحفة ظالمة. ولا ينبغي أن يتلبس الدين بماذا؟ بالظلم. فصار شنو؟ يحافظ على عدالة الدين، لكنه كان على أساس التنازل عن هذه القضايا الدينية. الإسلام دموي، يقمع حرية التعبير عن الرأي. الإسلام سلطوي، يفرض عقيدته على الآخرين فيقتل المرتد الفطري ويعاقب المرتد الملي، ويفتح باب الجهاد حتى لغير المحارب. هذه مفاهيم خطيرة، هذا معنى دموية الإسلام. هذه المدرسة التنويرية تعيش هذه الأزمة، فلأجل أن يبرئ الإسلام من الدموية إيش سوى؟ قال ترى الجهاد مو مثل ما أنتم تتصورون، وهذا الجهاد جهاد دفاعي، وما عندنا جهاد ابتدائي، وموضوع القتل هذا الحكم حكم المرتد محكوم بفترة زمنية معينة وهكذا. هناك اسمع لي لهذا العامل، وهو عامل مهم للمدرسة التنويرية، تقع في دائرة الإحراج العالمي لتبرئة، يعني مقاصد الشريفة لتبرئة الإسلام من هذه الشبهات العالمية، لا بد من تقديم إصلاح في المنظومة العقدية. مثلا القول بالإمامة يتنافى مع الحركة الديمقراطية، القول بالتنصيب يمنع من الحركة الديمقراطية، وهكذا. هناك مفاهيم الآن مفاهيم أثبتت جدارتها في المجتمعات وأثبتت إيجابيتها في المجتمعات، والإسلام يقف في الضد منها، فلا بد من التنازل عن هذه المفاهيم. هذا أيضا عامل من عوامل أسباب المدرسة التنويرية، وللكلام تتم إن شاء الله اسمحوا لي حتى أنهي معالم المدرسة التنويرية، ثم ندخل إلى نماذج شيعية في المدرسة التنويرية ونرى أنها كيف كانت وكيف. أنا لحد الآن ترى لم أجب بجوابا واحدا على المدرسة التنويرية، وإنما كل ما أتحدث فيه وصف لهذه المدرسة، والحمد لله رب العالمين.